فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
آيات الحج
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم آيات الحج. أرحب في مطلع هذا اللقاء باسمكم وباسم فريق العمل كافة بضيف لقاءة هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم شيخ الكريم.
حياكم الله، حيا مشاهدي الكرام.
إذن حيا الله شيخي، حياكم الله وحيا الله متابعتكم دوما في بداية كل لقاء، وعطروا أسماعنا بآيات عطرة. نستمع الآن إلى الآية 96 بعد 100 من سورة البقرة، ثم نعود إلى الوقوف حولها.
آيات الحج.
وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
آيات الحج.
أهلا بكم مجددا بعد هذه التلاوة العاطرة التي عطرنا مسامعنا بها في مطلع هذا اللقاء كما هو المعتاد في كل لقاء. إذا للشيخ الكريم وليأذن للمستمعون الكرام والمشاهدون أيضا بالوقوف على عجل لبعض المعاني التي مرت معنا في الآية التي سبقت في لقاء سابق، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بإجمال وقفات عجل أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بالنسبة لهذه المعاني المتعلقة بأحكام هذه الآية، قد تقدم الإشارة إلى الشطر الأول منها، وما بالنسبة لما يتعلق لقول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، نقول إن الله سبحانه وتعالى لما بين تأكيد الدخول في الإحرام وأن الحج إنما هو لله، ويوضع أيضا في أزمنة قد وضعها الله وما يسمى بالمواقيت الزمنية، وشوال ذي القعدة وذي الحجة على الخلاف الذي تقدم في تمام ذي الحجة وعدمه، وكذلك أيضا ما يتعلق بالمحظورات، ذكر الله سبحانه وتعالى ما يجب للإنسان على الإنسان أن يحترز منه وما يجب عليه أن يحترزه أي يحترز منه، ذكره الله عز وجل على أنواع 3، هذا في قول الله جل وعلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث المراد بذلك الجماع، كما جاء تفسير عن عبد الله بن عباس وجماعة من الفقهاء من المفسرين من السلف، والرفث يكني الله عز وجل عن الجماع به، وكذلك أيضا نجد أن الله عز وجل في مواضع القرآن إذا أراد أن يذكر الجماع عبر به بعبارات أخرى، منها الرفث ومنها اللمس ومنها المس ومنها كذلك أيضا الإفضاء، أفضى بعضكم إلى بعض، ومنها أيضا الحرث نساءكم حرث لكم، ومنها أيضا ما يتعلق بكذلك أيضا بالنكاح والزواج وغير ذلك، ما يتعلق بهذه المعاني قد جاء دلت الأدلة عليها في كلام الله، وكذلك أيضا الإشارات إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الفسوق المراد بذلك مخالفة أمر الله عز وجل مما يتعلق بأمر الحج خاصة أو ما كان من المحرمات السابقة، فكل محرم سابق فهو في الحج آكد، لأنه يخدش الشعيرة ويقلل أجرها، وربما يحرم الإنسان من تكفير الذنب الذي يترتب على تلك العبادة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من حج ولا فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيما ولدته أمه. هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للناس أن يجتنبوا الرفث والفسوق والجدال ليحفظوا شعيرة الحج. الحفظ الأول هو حفظ الصحة حتى لا يقع فيها بطلان، فالرفث والجماع يبطل الحج فيما إذا تعالى إذا كان قبل تحلله الأول، وهذا الذي عليه عامة العلماء على خلاف في بعض أهل الرأي في مسألة الجماع بعد عرفة، ما يتعالى بعد الوقوف بعرفة. من العلماء عليهم رحمة الله من قال إن الجماع لا يبطل، لكنه هو هذا قول بعض الطوائف الظاهرية من المتأخرين، ولكن نجد أن عامة السلف على بطلان الحج ويجب عليه الفدية بدنا. ما يتعلق بالفسوق، الفسوق المراد بذلك هي المعصية التي يخالف بها الإنسان أمر الله، معصية تتعلق بأعمال الحج فرط فيها فترك واجبا، أو معصية من خارجه من الكذب والغيبة والنميمة والزور والنظر المحرم غير ذلك، لأنها تخدش الشعيرة فتحرم الإنسان أجرها. ويحكي بعض العلماء عن الاتفاق على أن من ارتكب محرما في الحج أن الله عز وجل لم يجعل حجه مبرورا، فلا ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، وكذلك خرج من ذنوبه كما ولدت أمه. هذه المعاني لا تنطبق على مرتكب محرم لأنه خادشه. ولكن مسألة الإجزاء شيء، ومسألة التكفير وكذلك أيضا ما يترتب عليه شيء آخر، هذا يجب عليه أن يحترز من هذه الأشياء. أما بالنسبة للجدال، قال: ولا جدال في الحج. المفسرون من السلف حملوا هذا المعنى على معاني أشهرها أن المراد بالجدال هو الجدال في شريعة الله، أن الله عز وجل قد بيّن الأحكام الشرعية وبيّن المواقيت وبيّن الأعمال، فلا تتجادلوا فيها تقدموا وتؤخروا مع حكم الله، لأن الجدال في حكم الله أمر محرم. وكذلك أيضا حملوه على معنى آخر مراد بذلك هو المراء، أن يتمرى الناس في الحديث ويبدأون بمباح ثم يصلون إلى مكروه ثم يصلون إلى محرم من اللغط واللعن والسب والشتم وغير ذلك من الأمور التي توصل للإنسان، فأنهى الله سبحانه وتعالى عن هذه الأشياء. رتب الله على مرتبات: وأمر محرم يفسد الحج ويبطله، والرفث أمر لا يفسد الحج ولكنه ينقص أجره ويحرم الإنسان ثوابه. الأمر الثالث ما يتعلق بالجدال الذي يبتدئ مباحا ثم يصل الإنسان، لهذا ينبغي الإنسان إلى أنه يتخفف من هذه الأشياء. وفي قول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وذلك أن الجاهليين كانوا في يتواكلون ولا يأخذون معهم طعاما أو نحو ذلك، فأمرهم الله عز وجل بالتزود إلى المسجد الحرام: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وينبغي للإنسان أن يعلم أن الزاد إنما هو طعام زائل، ومع التأكيد عليه وتزودوا بين الله عز وجل أن الزاد الباقي هو زاد التقوى، وهو اتقاء عقاب الله عز وجل، وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه.
لازلتم بالبدء بالحديث عن صدر هذه الآية التي سمعناها في صدر هذا اللقاء، قول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. ترى لما التنبيه منه جل وعلا بأن تكون أو يكون إتمام الحج لله جل وعلا؟
في قول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أولا الدافع في ذلك أن المشركين كانوا يعمدون إلى البيت، وقد وضع حول البيت جملة من الأصنام، وكذلك أيضا على الشرف الصفا والمروة أصناما يتمسحون بها في ذهابهم ومجيئهم، ويعمدون إلى التوسل بغير الله عز وجل وسؤالها من دون الله. فأمر الله عز وجل بذلك أن يكون لله خالصا، لا من جهة التشريع فمشرعه هو الله، ولا من جهة أيضا النية، فالمقصد هو لله جل وعلا. وهذا نظير قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، يعني استحضروا نيتكم لله جل وعلا. ثم أيضا في قول الله جل وعلا: أي حق من الله وفرض لعباده أن تتموا العبادة حال الدخول عليها. هذه الآية قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وقد حكى اتفاق العلماء على ذلك جماعة كالشافعي رحمه الله وغيره. فقوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، يعني بعد دخولها. نعلم أن الله لم يفرض على النبي وقتها الحج، وإنما شريعة، بيان أن الشريعة هذه موجودة وهي من ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فراد الله عز وجل أن يبين للنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا من كان معه أن الحج بعد الشروع به يجب على الإنسان أن يتمه لله. ولهذا قال الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، أوجب الله عز وجل عليكم، يعني ذلك تلك الشعيرة، ألا تظنوا أنكم بدخولها تملكون نقضها متى ما شئتم. ولهذا أن الله سبحانه وتعالى نهى أن الإنسان يقضي تفثه حتى يبلغ الهدي محله، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والمحل بذلك هو يوم النحر، حينئذ يتخفف الإنسان مما كان عليه، وإذا طاف قد تخفف الإنسان تحلل تحلله وتحلله التام.
إن أذنتم بإجمال للحديث عن صفات الحج بأنساكه الثلاث وبمن يرافق الإنسان من طفل ومن ربما من لا يستطيع النية، إن أذنتم أن نتحدث عن الأنساك الثلاث في بدئها أو نقدم بأركان الحج ابتداء.
هو بالنسبة لما يتعلق بالأنساك الثلاث نقول في قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، هنا قرن الحج مع العمرة، إشارة إلى تمتع الإنسان في مسيره، والتمتع في لغة العربية يطلق على صورتين، التمتع الذي هو فصل أعمال الحج عن العمرة كما في التمتع الاصطلاحي عند الفقهاء، وكذلك أيضا القران، هو أن يقري الإنسان أعمال الحج مع العمرة فيدخلها بنيتين، وذلك أن الإنسان يقول عند إحرامه إذا كان متمتعا لبيك عمرة، فإذا أحرم من يوم التروية يقول لبيك حجة، وأما بالنسبة للإنسان الذي يريد قرانا يقول لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة، أما ما يقوله بعضهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج إذا أردت التمتع، فإذا لم يرد على كلام النبي في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا في كلام الصحابة، وإنما هو كلام الفقهاء حملوه على هذا المعنى، بل يقول لبيك عمرة لأنه أحرم بعمرة والحج لم يأتي بعد، وذلك أنه لا يلزمه أيضا بعد تحلله من عمرة أن يرجع إلى الحج. لهذا نقول هذه الأنساك الثلاثة وهي الإفراد يقول لبيك حجا، أو تبتع يقول لبيك عمرة، أو يكون قارئ يقول لبيك عمرة وحجة، هذه الأنساك الثلاثة. تقدم الإشارة معنا في السابق مسألة التفاضل بينها وأيها أفضل، وكلام العلماء عليهم رحمة الله في قول الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله إشارة إلى الجمع بين هذين النسكين في موضع واحد. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في أشهر الحج كاعتمر في ذي القعدة، وكل عمر النبي عليه الصلاة والسلام فيه للعمرة التي كانت في حجه اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام مع حجه، وكان قارن عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأرجح، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول لا أشك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، والقران هو قرن أعمال الحج مع العمرة في صورة واحدة ظاهرة، وهو شبيه بالإفراد في الظاهر ولكن يختلف في الباطن، ويجب عليه فرق آخر أن القارن يجب عليه الهدي والمفرد لا يجب عليه الهدي، هذان فرقان رئيسيان وأصليان بين الإفراد وبين القران. لهذا نقول إن هذه الثلاثة ما يتعلق بهذه الأنساك الإنسان مخير بينها، أيها أفضل الإنسان؟ هنا في قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، حمل بعض العلماء معنى الإتمام أن تتم الحج والعمرة كل واحد منهما بسفر قاصد من بيتك، هذا هو الأفضل، وهذا المعنى من جهة الأصل نجد أن السلف عليهم رحمة الله لا يتفقون على لا يختلفون عليه، ولكن يختلفون في الإنسان إذا جاء بالنسكين على سبيل الانفراد أن الحج والعمرة، ثم جاء الإنسان بحج بعد إتيان بعمرة على سبيل الإفراد، هل الإفراد للعمرة ثم أراد الإنسان أن يحج بعدها غير مكتفي بمسألة العمرة التي تأتي مع حجه، هل الأفضل له التمتع أو الإفراد؟ نجد أن ظواهر الأدلة أنهم يعمدون إلى التمتع، وإن كانوا بعضهم يقول أن العمرة في أشهر الحج أنها مفضولة وأن في غير أشهر الحج فاضلة. السبب في هذا أن هناك يعمدون إلى الإتيان بالعمرة ويسقطون فرضهم في مع حجهم، والأولى أن يأتي بعمرة منفردة، مع أن الحج والعمرة في ذلك صحيحة، ولهذا قد جاء عن ابن سيرين قال ما كان أحد يشك من أهل العلم أن العمرة في غير أشهر الحج أفضل من العمرة في أشهر الحج. المراد بذلك أن الإنسان لابد أن يأتي بسفرة منفردة، لأن حالة ليست كحالنا، يتيسر الإنسان ربما يعتمر في السنة ثلاث مرات أربع مرات ويعتمر كل عام ونحو ذلك، ولكن المراد بذلك هو ليسقط الإنسان ما كان عليه، يأتي الإنسان منفردا. الذي يأتي في أشهر الحج عادة أنه سيحج، فيكون حينئذ متمتع، فيكون الإنسان حينئذ متمتعا، فلهذا فضلوا غيره أن يكون منفرد ثم بعد ذلك يأتي متمتع، ولهذا عمر الخطاب عليه رضوان الله كما جاء عند ابن أبي شيبة، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر، صح عن عمر الخطاب أنه قال لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت، يعني أنه يفرد بالعمرة منفردة بعيدا أشهر الحج ثم يأتي بتمتع كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إليه. هذا المعنى هو الذي ينبغي أن يدرك، وقد جاء هذا المعنى بما جاء عن ابن سيرين عن القاسم بن محمد، وجاء أيضا غيره، وجاء أيضا عن الإمام مالك رحمه الله. لهذا نقول أن العلماء يريدون من ذلك أن الإنسان يعمد إلى البيت الحرام من بيته إلى المسجد الحرام بسفر منفرد، قالوا وهذا هو معنى الإتمام، هذا هو معنى الإتمام. جاء هذا المعنى عن جماعة من السلف، جاء عن علي بن أبي طالب وجاء عن عمر الخطاب. جاء عن علي بن أبي طالب من حديث عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب أنه قال أن تحرم بهما من دويرة أهلك، يعني تبدأ من دارك، ليس الإحرام تلبس الإحرام ثم تنوي وتلبي من دارك إذا كانت بعيدة عن الميقات، ولكن المراد بهذا أن تخرج قاصدا لعمرة منفردة ثم تخرج قاصدا للحج ولو جعلت معه عمرة، لكن تكون ثمة انفراد بين هذين، ولهذا يقول أن تحرم به من دويرة أهلك. جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى ما يشير إلى هذا المعنى، فقد روى إبراهيم النخعي عن علقمة أنه قال سألت عبد الله بن مسعود قول الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، قال أقيم الحج والعمرة إلى بيت الله. يقول إبراهيم فسألت سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس فقال قال عبد الله بن عباس مثل هذا، يعني مثل هذا المعنى، أي معنى أتم وأقيم الحج والعمرة لله. وهذا يدلنا على مسألة، وهي مسألة العمرة هل هي واجبة أو ليست بواجبة كالحج حيث قرنها الله. اختلف العلماء في هذه المسألة، نجد أن ظواهر النصوص في الكتاب والسنة تدل على وجوبها، وذلك أن الله عز وجل يقول أتم الحج والعمرة لله. يقول عبد الله بن عباس والله إنها لقرنتها في كتاب الله، وقد جاء أيضا عن جابر وعبد الله بن عمر الحج والعمرة فريضتان. ومال إلى هذا البخاري رحمه الله، فإنه مال إلى وجوب العمرة، ذهب إلى هذا جماعة من العلماء عليهم رحمة الله، وكذلك جاء عن ابن سيرين أيضا أنه حكى هذا أنها فريضة واجبة، من العلماء أيضا وقول له اعتبار في مسألة أنها سنة وليست بواجب، ولكن بالإجماع أن تأكيد العمرة هو دون تأكيد الحج، ولهذا يتأخر عن الحج كما في قوله وأتم الحج والعمرة لله.
قول علي رضي الله عنه في المحفوظ عنه الثابت عنه أنه أحرم بما أحرم أو أهل بما أهل به المصطفى عليه الصلاة والسلام، نرى من أطفالنا شبابنا فتياتنا من يكون في الطائرة من يكون في حملة أو رحلة أو كذا، فيعني هل بما أهل به أبوه أو أمه هل هذا صادق؟ ثم ما التوجيه لمن يخشى على نفسه عنة مشقة مرضا كان تكون نفساء أو تكون أيضا بها مضر أو تخشى على نفسه؟
هو بالنسبة لإحرامية الإنسان نقول الإنسان إذا أمكنه أن ينوي إما قرانا أو إفرادا أو تمتعا على التفصيل الذي تقدم الإشارة إليه، ونقول إن ما يتعلق بالقران، القران هو فعله النبي عليه الصلاة والسلام وتمنى لو استقبل من أمره ما استدبر لجعله عمره، وفصل بين العمرة، ولكن لا ساق الهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وسوق الهدي نادر الآن أو شبه معدوم عند الناس إلا القريبين من المسجد الحرام، فنقول حينئذ إن القران مفضول وأن التمتع أفضل، ثم إليه بعد ذلك الإفراد، إلا من ساق الهدي فيتأكد لمن ساق الهدي أن يجعل نسكه قرانا. نية الإنسان إذا استطاع أن ينوي، لكن بعض الناس يقول أنا مع حملة وقافلة ولكن لم ألتقي مثلا بقائد الحملة، وذلك أن الناس ينتظمون، إذا كان مفردا يختلف عن إذا كان قارحا، إذا كان متمتعا يختلف من جهة الأعمال إذا كان بينه وبين الإفراد والقران، فقائد الحملة لا يعلم حاله أين سيسير وما هي المنازل ونحو ذلك، فيقول أنا ألبي بما تلبي به الجماعة. نقول لا بأس بذلك أن يلبي الإنسان ما يلبي به القائد أو مثلا المعلم أو مثلا أمير القوم أو نحو ذلك، فلا حرج عليه كما فعل علي بن أبي طالب أنه أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ينخرط في أعمال الحج.
الاشتراط ماذا عنه؟ هل هو لكل أحد؟
نعم، بالنسبة للاشتراط، أول معنى الاشتراط أن الإنسان يقيد إتمامه لنسكه بسلامته، والاشتراط في هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قولي اللهم محلي حيث حبستني، والمراد بذلك أني حيث أحبس عن البيت هذا هو محلي وينتهي أمري. الاشتراط يكون من شخص يغلب على ظنه القطع، وذلك لا يكون لكل أحد، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله لكل أحد وإنما قاله للضباع، وإنما نقول لمن كان يخشى المرض يخشى فقد المال وذلك لطريق مخوف، أو ربما يخشى أن يصد عن البيت إما لخلل النظام في أوراقه أو نحو ذلك، فنقول في مثل هذا ما يتعلق هو الذي يشترط ويقول اللهم مهلي حيث حبستني ومحلي حيث حبستني، وهذا به يعرف الإنسان الحد الذي يكون لا يجب عليه لو أحصر دم، حينئذ ينتهي وينزع الإحرام ثم يرجع إلى أهله. إذا أحصر الإنسان ولم يكن ثمة اشتراط،
عفوا شيخي قبل الحديث عن الإحصار في شأن محلي، أفهم كما يعني يظهر لي أن المحل هو مكان إحلالي من إحرامي هكذا؟
نعم،
أو تحللي من إحرامي؟
لا، هو المراد بذلك أنه في حال وجد المانع فهذا هو المحل الذي يبقى فيه
يتحلل فيه
ويتحلل فيه أيا كان في أي موضع،
ولا يلزمه شيء
يرجع إلى إذا أحصر الإنسان ولم يشترط فإنه يجب عليه دم كحال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية فإنه لم يكن مشترطا.
نذنتم الإحصار في عهده عليه السلام وقع بمنعه، إنما في هذا العصر الإحصار يختلف، وربما نستقبل أيضا أوضاعا أخرى، هل من إجمال تقعيد في هذه المسألة؟
هو الإحصار هو ما يمنع الإنسان وما أخذه من الحصر وهو المنع، فكل شيء يمنع الإنسان داخله في هذا المعنى. يختلفون، النبي حصر بعدو، لكن هل هو حاصر في العدو فقط أم متسع لذلك؟ الأظهر هو الاتساع، وهذا جاء عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وغيرهم. فربما يحصر بمرض، ربما يحصر مثلا بأمن، ربما يحصر بفقد ماله، بفقد رفقته أو غير ذلك، ربما بنظام يمنعه مثلا من الدخول أو غير ذلك، أو خلل في أوراقه أو نحو ذلك، أو عطل في سيارة التي هو معها. الناس الآن يختلف حالها عن السابق، لا يستطيع السير على أقدامه مسافات طويلة، فتعطي السيارة ولم يجد من يركبه، فنقول حينئذ هذا محصر، فيرجع الإنسان حينئذ وبحسب الحالة التي هو عليه.
عفوا، المحصر هنا لابد أن يكون قد تجاوز الميقات ولبى أو قبل؟
لا، هو لابد أن يكون قد دخل في النسك، فإنه إذا اعترض أو شيء يكون محصرا. أما إذا أحصر خرج من بيته قبل الميقات ولم يكن قد أحرم، ولو تزود الزاد وأخذ ملابسه معه، لا يسمى محصرا حتى يتلبس بالنسك ويأتيه المانع.
بهذا الحديث نأتي إلى ختم الكلام في هذا اللقاء، وقد دهمنا الوقت عن إدراك جزئيات الحديث عن هذه الآية العظيمة التي فيها من التفصيلات ما فيها. أعد إن مد الله في الأعمار وشاء جل في علاه أن نمد الحديث فيها مع الشيخ الكريم الذي أجزل له الشكر والدعاء بعد شكر الله صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن رزق الطريف. شكر الله لك.
شكر الله لك.
إذن شكرا للشيخ، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.
آيات الحاجين.